بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
اللهم صل
وآل
على
محمد.
محمد وآل محمد.
المبحث التاسع: الظن الخاص والظن المطلق. طبعا بقي من الدرس السابق التطبيق. يقول المصنف رحمه الله: تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما. فنقول: واحد، يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير. يعني الدليل الخاص قام على ظن خاص. وإحنا نبهنا بالأمس بأن هذا الاصطلاح أنه المراد منه الأمارات الخاصة المعبر عنها بالطرق العلمية، وقلنا أيضا الظن الخاص إنما سمي بالظن الخاص للتنبيه على أنه ظن حاصل من دليل خاص كخبر الواحد، يعني في مقابل أنه دليل الانسداد الكبير. وعليه فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم، كما قلنا بأن الأمارات مجعولة مطلقا حجة مطلقا، سواء كان باب العلم منسد أو كان منفتح. ويسمى أيضا الطريق العلمي نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم. لماذا يسمى بالطريق العلمي نسبة إلى دليل اعتبار خبر الواحد مثلا، نسبة إلى دليل اعتبار الظواهر، نسبة إلى دليل اعتبار الأمارة؟ قلنا فيما سبق وكررنا هذا القول بأن الظن الحاصل من خبر الواحد أو ما يحصل من خبر الواحد ظن، وبالتالي قد يشكل علينا كيف تعتمدون على الظنون؟ نقول: لا، هذا ظن منزل منزلة العلم. طيب، كيف نزل منزلة العلم؟ بلحاق دليل الاعتبار، الدليل الذي قام على حجية خبر الواحد، كما سيأتي إن شاء الله في خبر الواحد. هل هو الكتاب العزيز؟ هل هناك دليل آخر؟ هل هي السيرة؟ مثلا لو فرضنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا هو دليل اعتبار خبر الواحد، وهذا دليل الاعتبار أنه يفيد العلم. فبالتالي لذلك قال المصنف نسبة إلى العلم، يعني إلى دليل الاعتبار، العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم. الثاني، يراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره. شوفوا، دليل الانسداد الكبير في مقابل دليل الانسداد الصغير الذي قيل بوجوده في باب السنة. الدليل هنا، هذا الدليل، إن ثبت هذا الدليل، استطعنا أن نثبت هذا الدليل، فبالتالي كل ظن حجة. بماذا؟ بدليل واحد. هذا الدليل الواحد يفيد ظنية كل ظن. نقول: نعم، عدا الظنون التي ورد النهي عن العمل بها كالقياس. لهذا قال: فيكون المراد منه، يعني من شنو؟ من الظن المطلق، الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي. خلينا نجيب لنا الآن إمارة كخبر الواحد، نقول خبر الواحد لم نستطع أن نثبت له دليل خاص، باب الباب أنه العلمي منسد، كما أن باب العلم منسد، يعني لم نستطع أن نقيم ونثبت دليل على خصوص الإمارات، يعني كل إمارة أمارة. فالتجأنا إلى دليل الانسداد الكبير. دليل الانسداد الكبير يقول كل ظن حجة، إذن الظن الحاصل من خبر الواحد حجة، الظن الحاصل من بقية الطرق والإمارات حجة. فإذن ما المراد من الظن المطلق؟ هو الأمارات التي ثبت الأخذ بها، يعني بالظن الحاصل منها بخصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق العلمية المؤدية إليها. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة فلا نتعرض لها. لماذا؟ يقول لثبوت حجية جملة من الأمارات المغنية عندنا، يعني تغنينا عن فرض انسداد باب العلم والعلم. هذا البحث برمته دليل الانسداد الكبير يتوقف على إثبات أن باب العلم وباب الطرق الخاصة والأمارات الخاصة منسد. لو أثبتنا ذلك حينئذ تصل النوبة ويصل المجال إلى البحث في دليل الانسداد الكبير، ونحن لا نرى الانسداد. لماذا؟ لأن هناك جملة من الأمارات قد ثبتت بدليل علمي أنها حجة، وهي تغنينا زين لأنه معرفة الأحكام الواردة في الشريعة، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي ألا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب. فنقول لو المصنف ترك بحث يعني بيان مقدمات دليل الانسداد لكان البحث مجمل. لهذا هو خريج صناعة وهو عالم، يعرف أن هذا الكتاب لابد أن لا يخلو من مقدمات الانسداد لكي يرفع شيء من الإبهام والإجمال الموجود في البحث. طيب، دليل الانسداد يتوقف على مقدمات. هذه المقدمات ما هي؟ هذا في البحث العاشر يقول أن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع. إذا تمت هذه المقدمات يترتب عليها حكم العقل بلزوم. حطوا تحت حكم العقل خطين، مو أحد يجي طالب يقول دليل الانسداد مجعول من قبل الشارع، هذا يتبين أنه لم يدرس. لا، أنا بينت في الدرس السابق مفصلا أنه العقل يعتمد على أي قاعدة، وبينت الوجه في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل زين، وبينت أيضا بعض القواعد. اللي يرجع للدرس السابق سيعرف أنه كيف أن العقل يحكم بلزوم العمل على شنو؟ على كل ظن قام وتعلق بحكم من الأحكام. لهذا يقول إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام، أي ظن كان زين مطلقا، يقول لا، عدا الظن الثابت فيه على نحو القاطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا، تارة النهي عن جواز العمل بالظن يكون النهي يكون مشكوك، هذا لا نأخذ به، موهوم لا نأخذ به، مظنون أيضا قد يكون هناك كلام هذا موجود، لكن الصحيح أنه لابد أن يكون النهي عن العمل بالظن مقطوع، يعني معلوم متيقن فبالتالي لو حصل لنا اليقين بالنهي عن العمل بظن خاص من الظنون، نقول دليل الانسداد لا يثبت حجية هذا النوع من الظنون. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات. واحد، المقدمة الأولى دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. أقول احنا بالنسبة للعامة، العامة لو فرضوا الانسداد، لو هم فرضوا الانسداد، فسيكون الانسداد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنهم يقولون السنة هو قول النبي وفعله وتقريره. زين، بعد النبي هل هناك حجج لديهم؟ لا. فبالتالي يكون الانسداد بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالنسبة لي أنه الخاصة الإمامية، لا، يقولون بعد عصر الأئمة عليهم السلام، لكن مو مباشرة، لأنه اللي لقى الإمام خب هذا يروي السنة واضح، هذا قطعي. مثلا إذا التقيت بمعاوية بن عمار، معاوية بن عمار لن يروي لك عن زيد بن أرقم وخالد وكذا، يقول سمعت مثلا أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول كذا. زين، فإذا لابد أن نفرض أن التأخر يكون بعد عصر الرواة الذين يروون الخبر بالمباشرة عن الإمام بلا وسائط. زين، حينئذ احتمال هناك كلام في هذا الموضوع. زين، لا بأس أنه الأفضل أن لا نتعرض له، لكن على نحو الإشارة أنه بسبب أنه الدس في الكتب وضيع أكثر الأخبار وكذا، فبالتالي قد يقال لهذا قيل بالانسداد الصغير في باب السنة، هذا سبب القول في الانسداد بدليل الانسداد الصغير، أنه وضاعت كثير من الطرق العلمية، فبالتالي دعوى الانسداد باب العلم واضح. أما باب العلمي يعني لا يبعد أن تكون هذه الدعوة في أنه مكان نضعه في بقعة الإمكان، يعني أمر ممكن أن يدعى مثل هذه الدعوة. ثم قال وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة. إذن نحن في المرتبة الأولى لابد أن نثبت أن باب العلم والعلمي منسد. إذا لم نستطع أن نثبت هذه الدعوة انهدم الدليل من رأس. هذه أهم مقدمة من مقدمات دليل الانسداد. يقول وهي دعوة قد ثبت عندنا عدم صحتها. لماذا؟ لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم. هذه بل العلم، هذه ما أدري شلون قالها، لكن لا بأس أنه نقرأها كما كتبها. في معظم أبواب الفقه، زين، العلم في معظم أبواب الفقه غير أصلا متعذر، يعني متعذر وغير متحصل كما يقولون. فبالتالي نعم، دعوى انفتاح باب الظن الخاص اللي هي الطرق العلمية هذا ممكن، أما العلم بمعنى اليقين لا، هذا قليل من الأحكام ثبتت عن طريق العلم، وأنا بيّنت في الدرس السابق ولا داعي للإعادة. فانهار هذا الدليل من أساسه بعد أن بيّنا بأننا نقول بالانفتاح. إذن هذه المقدمة الأولى باطلة، وإذا بطلت هذه المقدمة فبالتالي ينهدم الدليل من رأس. المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل. شو الفرق بين أنه إهمال والطرح؟ الإهمال أن الإنسان يعلم بوجود الأحكام لكن أنه يهمل لا يمتثل، ومرة لا، مرة أصلا ينفي أن يكون هناك أحكام في مقام العمل، يقول أنا مو مكلف بهذا الشيء. مرة يقول الشخص لا أنا مكلف لكن ما أعرف شلون كيفية إفراغ الذمة. زين، احتياط مثلا، هل هو البراءة، هل هو الاستصحاب مثلا، بأي نحو أنا أفرغ ذمتي لا أستطيع، فبالتالي يذهب إلى الإهمال مثلا. خلنا نفرض، يقول وإهمالها وطرحها، يعني سواء قلنا بالإهمال والطرح يقع بفرضين، إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا، فهذا إهمال، نقول أنه نقول نحن مثلا كالأطفال غير مكلفين، لأن الذي يقول أنا غير مكلف زين وقد وصل إلى سن البلوغ فهو قاعد يدعي دعوة كبيرة أنه لم يوضع عليه قلم التكليف. زين، هذا نوع من أنواع أنه الطرح أو الإهمال، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته، وكلا الفرضين ضروري البطلان. ما يمكن أن نقول نحن كالأطفال، لأنه ثبت باليقين بأن قلم التكليف موضوع على البالغ العاقل، وثبت أيضا باليقين بأنه لا يمكن أن تنفى جميع الأحكام الواردة في الشريعة المقدسة، فبالتالي هنا دعوى الضرورة في البطلان في محلها. فإذا هذا الكلام لا يمكن الأخذ به. المقدمة الثالثة أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالاً، فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. لو الآن ونحن نفرض أنه ماذا، هناك أحكام واقعية معلومة بالإجمال، هذا علم طبعا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من إفراغ الذمة. أنا قلت بالأمس لا فرق من هذه الجهة بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، كما أنك لو علمت بوجوب الظهر تفصيلا عليك يجب أن تمتثل، كذلك لو علمت بالعلم الإجمالي بأنه إما يجب عليك الظهر أو الصبح مثلا فعليك أن تمتثل أيضا، لا فرق بينهما. إذن إفراغ الذمة كيف يكون؟ يقول ألف تقليد من يرى انفتاح باب العلم، باء الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، جيم الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضيه حال المسألة. أقول خلنا نرجع لهذه الأصول على نحو العجالة، الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراءة، البراءة تجري عند الشك في أصل التكليف. طيب الاحتياط متى يصار إلى الاحتياط؟ عند العلم بأصل التكليف، لكن الشك بماذا؟ بالمسقط، ما الذي يسقط هذا التكليف؟ مثلا أنا أعلم زين بأن واجب علي الظهر، الظهر واجبة، الآن أنا سافرت ووصلت إلى حد الترخص، ما أعلم أن هذا حد ترخص أم لا، وأعلم بالعلم واليقين بأن صلاة الظهر الآن واجبة، لكن ما المسقط لها؟ هل هو الإتيان بها قصرا أم الإتيان بها تماما؟ لو دار الأمر بين القصر والتمام ولا أعلم أي الصلاتين مفرغة لذمتي، حينئذ يجب علي الاحتياط، والاحتياط يكون ماذا؟ بأن أصلي الظهر تارة تمام وأخرى قصر. طيب والتخيير، التخيير هنا المراد منه هذا أصل، إذا لا أعلم أنه هل سيأتي الكلام فيه أم لا، لعله سيأتي، التخيير حكم العقل، التخيير هذا الأصل، هذا أصل عقلي، التخيير لا يصار إليه إلا إذا لم نستطع أن نجري البراءة ولا نستطيع أن نحتاط حينئذ والأمر لابد أن يكون دائر بين محذورين، بين محذورين مثل شنو؟ مثل صلاة الجمعة. لو دار أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة، زين، مثلا لنفرض أن روايات تقول صلاة الجمعة واجبة في حال الغيبة، وروايات تقول بأنه صلاة الجمعة إقامتها حرام في عصر الغيبة، هنا ما يمكن أن أجري أي أصل، فبالتالي العقل يقول لا تقف وتتحير في مقام الامتثال، خذ بأيهما، لكن بشرط أن لا تأخذ بالآخر في زمان لاحق، لأنه لو أخذت مثلا هذا الأسبوع صليت الجمعة، الأسبوع الجاي لابد أن أصلي الجمعة مثلا بناء على الوجوب، مو أجي هذا الأسبوع أصلي الجمعة والأسبوع الجاي أقول لا خل أغير لا أصلي الجمعة، لأنه لو فعلنا ذلك سنعلم بوقوعنا في المخالفة القطعية حتما، إما للإتيان بالصلاة بالأسبوع القادم في الأسبوع الماضي، أو لترك الصلاة الآن في هذا الأسبوع. على العموم التخير يحتاج إلى بحث أطول من ذلك. والاستصحاب، الاستصحاب قلت أنا القدماء يقولون أنه أمارة، المتأخرين قالوا أنه أصل. الآن ما بي أفرق بين الأمارة وبين الأصل، لكن الاستصحاب حتى من قال بأنه أصل قال هو أصل محرز يختلف عن بقية الأصول، الأصول البقية غير محرزة للواقع، إنما ماذا؟ تبين الوظيفة العملية في مقام العمل لا أكثر. زي الاستصحاب، أليس الاستصحاب يبين؟ يقول لا، الاستصحاب محرز للواقع، يعني له كاشفية. صحيح كاشفية الاستصحاب ليست بحد كاشفية خبر الواحد، ولكن بالآخرين له كاشفية. على العموم ليكن في ذهنكم، ستأتي عبارات إن شاء الله في بعض الدروس القادمة لو تقدمتم في الرسائل أو في الكتب المتقدمة القديمة، تجدون أن البعض ماذا يقول بأن الاستصحاب من الأمارات، وهذا كان رأي القدماء حسب ما يقتضي حال المسألة. الحالة دال الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها يرجع إلى الأصول العملية. يقول، هذه طبعا الحالة الرابعة اللي قريناها، ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فتتعين الرابعة، أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز، لأنه هو لو مجتهد فيحرم عليه التقليد، إذا عامي سيكون تارك للعمل بالعلم ويعمل بماذا؟ بالشك، بل لا يجوز أصلا، لأنه سيؤول إلى رجوع ماذا؟ رجوع العالم إلى الجاهل، لأن قلنا أن المجتهد في المسائل الخلافية يرى خطأ المجتهد الآخر وأنه جاهل في المسألة، ويرى نفسه هو عالم بالمسألة، فكيف يجوز للعالم أن يرجع إلى الجاهل؟ ما يجوز. إذن فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالإنسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنه على جهل؟ هذه الأولى. إذن الحالة الأولى وهي التقليد، هذه لا تنفع ولا تفرغ الذمة. وأما الثانية وهي الأخذ بالاحتياط، فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك، هذا هم الاحتياط أيضا لا يمكن الأخذ به. وأما الثالث، يعني الطريق الثالث لإفراغ الذمة، وهي الأخذ بالأصل الجاري، فلا يصح. الأصل متى تصل إليه النوبة؟ إذا لم يكن هناك علم وعلمي، وكان المكلف شاكا ومتحيرا، الأصل، دليل الأصل كيف يخاطب المكلف؟ يقول أيها الجاهل، بخلاف دليل خبر الواحد. خبر الواحد دليل كيف يخاطب المكلف، يقول أيها العالم. أنت الحين تقول أنا جاهل، يقول لا، أنا منزلك منزلة العالم، أبي أخاطبك كأن أنت عالم. لماذا؟ لأن قام لديك خبر الواحد، هذا في الأمارات. إذن دليل حجية الأمارة الخاصة عندما يخاطب المكلف، يخاطبه أيها العالم، خذ بما دل عليه الخبر مثلا. أما دليل الأصل لا، دليل الأصل لا يخاطب هكذا، يقول أيها الشاك المتحير الجاهل الذي لا تعلم الواقع وأنت في حيرة وجهل، احتاط. أو مثلا لك أن تنفي التكليف في بعض الأحيان. فإذا وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح أيضا. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف. إذن قلنا بأنه إن كان هناك علم، قلنا العلم الإجمالي ينحل إلى شنو؟ إلى علم بالجامع، يعني يقين بالجامع وشك في الأطراف. اليقين بالجامع علم أم لا؟ نعم علم. العالم بالعلم الإجمالي يخاطب أيها العالم، لا يخاطب أيها الجاهل، لأنه عالم. غاية الأمر الجهل من جهة أنه المتعلقات هذا العلم، فهو عالم قطعا. فبالتالي عند وجود العلم بعد لا مسرح للأصول، لأن موضوع الأصول منتفي، موضوع الأصل هو الشك. ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل إن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. ليش اقتصر على البراءة والاستصحاب ولم يذكر بقية الأصول؟ كمثال، هو ليس كمثال، هو الكلام هو الصحيح الذي ذكره المصنف. لأنه إذا كانت المحرمات والواجبات التي بأيدينا، محرمات واجبات يعني شنو؟ يعني الأحكام التي في الشريعة، التي هي الأحكام الإلزامية، لأن غير الإلزامية مؤنتها سهلة. الآن لو مستحب أنا أتركه ما علي عقاب، أنه أو مكروه أنا أرتكبه ما علي أنه أيضا عقاب. المشكلة أين؟ في الإلزاميات، الأحكام الإلزامية، عبر عنها بوجود محرمات وواجبات. أنت تستطيع أن تقول أنه وجود العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية في جميع المسائل المشكوكة، مشكوكة الحكم. الآن تأتي الموضوعات التي يتعلق بها الحكم، هذه الموضوعات طبعا لها كلام آخر، ولكن نحن نتكلم فيما لو اشتبه الحكم. هنا لا نعلم أن حكم هذا الشيء هل هو الوجوب أم الحرمة، حينئذ ما الأدوات التي ننفي بها الحكم؟ مو الاحتياط ولا التخيير، هذول ما ينفون الحكم. لا، الاحتياط كما قلنا يصيب الواقع، الاحتياط يجعلك أن تحتاط وتعمل وتكرر العمل كي تصل إلى الواقع، والتخيير كما قلنا أنه حكم عقلي. فبالتالي إذا أدوات نفي التكليف عند الشك في التكليف ما عندنا إلا أداتين: قبح العقاب بلا بيان ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، الأول يسمونها البراءة العقلية، الثاني البراءة الشرعية، والاستصحاب. الاستصحاب هو شنو؟ الاستصحاب هو استصحاب واحد، بيانه بكيفيتين، أنت بكيفك تبي تستصحب قبل لا يخلقني رب العالمين، لم أكن مكلفا، الآن أشك، رحت. تبي تقول لا، أنا ولدت قطعا ووجدت قطعا وكنت صغيرا ولم يكن قلم التكليف موضوع علي يقينا، الآن أشك هل وضع علي قلم التكليف أم لا، أيضا بكيفك. لكن البيان الثاني والبيان الأول كلاهما باطل، أنا بينت في الدرس السابق. ومو ديدني الإعادة، ولكن لا بأس للتنبيه. هذا الشخص إذا وصل إلى سن البلوغ، إنزين، الآن يعلم بوجود التكليف عليه بأي علم؟ بالعلم الإجمالي الذي قلنا يقين. إذن الحالة المتيقنة السابقة يعلم بزوالها أم لا؟ يعلم، فإذن ما يمكن أن يستصحب. أيضا هناك بيان في البراءة نتركه إن شاء الله، إذا أحد أحب أن يسأل من خارج الدرس سأبين له أين المشكلة في أصالة البراءة. إذن الحالة الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري، زين، لا يمكن الاعتماد عليها في مقام تفريق الذمة، فإذا ثبت المطلوب. شنو هو المطلوب؟ بعد الرابع، الطريق الرابع، أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن. كل مسألتين يقوم فيها الظن، أو لك أن تقول كل طريق يفيد الظن، خبر واحد أي غير خبر واحد، أي شيء، زين، حتى تبي تقول أنه استقراء، استحسان، أي شيء ما لم يرد فيه نهي، كل طريق يفيد الظن نأخذ به. وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم، ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح. قد يقول شخص أنا أخذ بالطرف الموهوم، نقول هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، وهناك قاعدة تقول قبح ترجيح المرجوح على الراجح عقلا، فحينئذ وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس، وهو المطلوب. إذا تمت هذه المقدمات يتم المطلوب، وهو حجية الظن المطلق. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته، زين، أكو ظن مقطوع بعدم حجيته، الظن الحاصل من القياس مثلا يرجع إلى الأصول العملية كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. فحال الظن الحاصل من الطريق المنهي عنه حال الشك بلا فرق بينهما، ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية لانحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، وشك بدوي في الموارد الأخرى فتجري فيها الأصول. هذه قضية الانحلال في كل علم إجمالي الفقيه يسعى إلى حل هذا العلم الإجمالي. زين، طرق انحلال العلم الإجمالي زين كثيرة، الآن أنا ما بأتعرض لها، ولكن لشرح العبارة نقول لدينا أحكام واقعية قطعا، وهذه الأحكام في جملة الأحكام التي بأيدينا. جملة الأحكام التي بأيدينا قد تقسم إلى أحكام مضمونة وأحكام مشكوكة وأحكام موهومة. الأخذ بطرف الوهم ما يمكن، لماذا؟ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. إنزين، فنترك هذه، نتركها لكن سيأتي لها علاج. والمشكوكة حالها كحال الظن، لماذا؟ لأن الأحكام المشكوكة، لاحظوا الآن سأبين على هذه النقطة، هذه الأحكام المشكوكة يمكن الوصول إلى حكمها، أقصد الوصول إلى الوظيفة العملية عن طريق الأصول العملية. فإذا لدينا مضمونات نأخذ بها لأنه قد ثبت لدينا أن باب العلم منسد، هاي المضمونة، ومشكوكات لها طريق وهي تعين الوظيفة العملية المشكوكات. طيب الموهومات ماذا؟ شوفوا، ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية، لو جرت الأصول العملية في أطراف هذا العلم الإجمالي فبالتالي سينحل هذا العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية. الأمور المضمونة ستتحول إلى ماذا؟ علم تفصيلي بالأحكام، حالها حال العلم التفصيلي. لماذا؟ لأنه قام دليل الانسداد على حجية هذا الظن، وبما أن هذا الظن مستند إلى حجة وهو دليل الانسداد فحاله حال العلم التفصيلي. كما لو أنك أنت حصل لك الظن بصلاة الظهر الآن، أو جاء إليك خلنا نفرض الإمام وقال تجب عليك الظهر، لا فرق بينهما بعد إثبات دليل الانسداد. علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، أي حجتين؟ أي حجتين؟ دليل الانسداد بعد، الذي ماذا؟ هو دليل اعتبار جميع الأمارات. إن قلت بأنه أنا قام عندي خبر الواحد، أقول لماذا تأخذ بخبر الواحد في حال فرض انسداد باب العلم؟ نقول لأنه ثبت لدينا حجية ماذا؟ دليل الانسداد، فتثبت بالتالي حجية خبر الواحد لأنه يفيد الظن. لماذا أخذت بالاستحسان مثلا بهذا البيان؟ انزين، طيب، هذه القسم المظنون من الأحكام الآن تحول إلى علم تفصيلي والحمد لله رب العالمين. عندنا شك بدوي، الشك البدوي يكون في طرف المشكوكات، لأن اسمه معه أحكام نشك بها. إنزين، الشك البدوي هنا ما هو العلاج بالنسبة إليها؟ إذا كان المكلف متحير في مقام العمل، الأصول تقول له لا تتحير، فلا يبقى إلا الموهومات. أقول الموهومات من أين أتت؟ لأن كل موهوم في طرفه الآخر مظنون، فبالتالي الأخذ بالمظنون موجب لطرح الموهوم، بعد أنه لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك، لأنك إذا أخذت بالطرف الراجح فبالتالي يكون الطرف المرجوح ساقط. هذه خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.